أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الدليل الأول للجمع العرفية هو سيرة العقلاء أو بناء العقلاء، وقلنا بناء العقدة بينه بالمعنى الذي سبق، وأنه هم يعملون في خطاباتهم، في خطابات المتكلم الواحد، على أن يحملون العام على الخاص، يحملون المطلق على المقيد، الظاهر على الأظهر، وأمثال ذلك. وقال بهذا المقدار يمكن أن نعترض عليهم. الاعتراض الأول الذي ذكره قال: نحن نؤمن بأن العقلاء يعملون بذلك في الجملة، لكن في بعض الحالات ليس لهم عمل على حمل العام على الخاص، خصوصا في مثال إذا تأخر الخاص عن وقت العمل، يعني المتكلم ذكر العام ثم لم يذكر الخاص، وبعد مدة ذكر الخاص، فهل يحملونه على ذلك؟ قال: لا يوجد بناء عقلاء على ذلك، بل إما يحملونه على النسخ أو يحملونه على المضاد والتعارض. هذا الاعتراض الأول الذي ذكرناه. وأيضا أيد مطلوبة بعضهم، أيد مطلوب الشيخ بالشيخ النائيني، وأيضا رددنا الشيخ النائيني. الاعتراض الثاني الآن اللي ذكرناه، اللي تصدى له صاحب الكفاية والمحقق الحائري له رضوان الله عليه، شوي ينتبه إلى يعني هذا مطلب مهم. اللي تقدمت الكلام وقعدنا ذيل في كلامه ما سيتم. صاحب الكفاية وصاحب الدرار فكروا قضية على أننا نسلم وجود بناء عقلائي على ذلك، على الجمع العرفي، لكن ندعي أن الشارع المقدس قد ردع عن ذلك وجعل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر، جعلهما كالمتباين وتعامل معهما تعامل المتباين. من أين استفدنا ذلك؟ قال: استفدنا ذلك لأن الأئمة عليهم السلام عندما ذكروا إذا جاءك أو إذا جاءك الحديثان المختلفان، هاي العبارة المختلفان خصوصا صاحب الكفاية، إذا جاءك الحديثان المختلفان تشمل بحسب هذا المفهوم تشمل العام والخاص. لعلك تقول أن المورد الذي سأله السائل وكان عام وخاص، فلماذا تحمل كلام الإمام؟ يقول: إحنا ما نلاحظ إلى كلام السائل، وإنما نلاحظ إلى كلام الإمام، يعني في مقام التخاطب عبارة الاختلاف تشمل الاختلاف العموم مخصوص من وجه، من عام وخاص مطلق ومتباينين. أصلاً النكران هذا مكابر. الدرار ذكر شيء أكثر من ذلك، يقول: أصلاً الأمور الارتكازية العرفية لا يجب أن تكون بتفاصيلها حاضرة، وإنما تحتاج إلى بعض، يحتاج يعني خفاء، يحتاج إلى سؤال. بل دليل على ذلك أن بعض الروايات أصلاً هي بينات ظاهر وأظهر، مع ذلك الإمام عليه السلام تعامل معها تعامل التعارض. يا رواية، قال رواية الحميري، رواية الحميري هسه نقراها، ورواية وصحيحة علي بن مهزيار، علي بن مهزيار والحميري أصلاً سؤالهم مو عن أمرين متباينين، سؤالهم عن أمرين بينهما عموم وخصوص أو ظاهر وأظهر، مع ذلك الإمام تعامل معهما تعامل التعارض. فمن أين تقولون أن هناك سيرة، أن هناك عمل عقلائي على حمل العام على الخاص؟ من أين جئتم بذلك؟ فالعام والخاص يتعامل معه تعامل التعارض. نحتاج الآن أن نذكر شاهدا، نجي الآن إلى رواية الحميري حتى ندافع عنه، ثم نرجع نناقش ماذا قال في الحميري. أولا ابقوا على يعني كتابنا حتى نرجع له هسه. لاحظوا عبارته: ثم أيد مدعاه برواية الحميري السابقة التي ذكرناها سابقا، حيث إن النسبة بين الحديثين فيها العموم والخصوص المطلق، هذا كلامه. وأيد مدعاه أيضا برواية علي بن مهزيار، حيث إن الخبرين فيهما من قبيل الظاهر والأظهر، فإنه من تتمة كلامه، فإنه يلاحظ فيهما في الروايتين أمران: الأول أن السائل قد طرح خبرين واعتبرهما متعارضين، هذا مهم، مع وجود الجمع العرفي بينهما، هذا كلام الدرر حائر يقول، والوجود جمع، تقولون جمع العرفي بيناتهم عام وخاص وأظهر وظاهر، بس يقول نرجع للعبارة ونشوف، ومع ذلك بقي السائل متحيرا ويسأل عن العلاج، فإذا كان جمع عرفي فلماذا لم يجمع السائل هذا الجمع العرفي وينتهي المطلب؟ لماذا يلجأ للإمام؟ لأن الجمع العرفي غير موجود، ما يعمل به أحد، علاقة بين العام والخاص علاقة ماذا؟ تعارض. والدليل سأل الإمام، هذا أولا. اثنين، إن الإمام عليه السلام أجرى حكم المتعارضين عليهما، يعني أقره، أجرى حكم المتعارضين عليه، حيث حكم بالتخيير وهو من أحكام التعارض لدى هؤلاء في موارد الجمع العرفي. نقطة رأس السطر، الآن راح نرد عليهم. قبل أن نرد خلي نفهم مطلب الحائري بشكل جيد. نرجع إلى صفحة 156، ارجعونا إلى صفحة 156. طلعت مكتوب الرواية الأولى، تمام؟ شوف السائل ماذا سأل، السائل ماذا سأل؟ قال، هاي الحميري، هاي رواية الحميري، هو ذاكر في نصف الصفحة: هذه مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مع الحسين بن نوح. إني سيدنا ما يناقش، هذا مهم نقاش سيدنا إلى، المهم سنأخذ شاهد الشيخ الحائر. قال: فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك عليه، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول والركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا السؤال، لاحظوا الجواب، هذا الحائري يقول شوفوا جواب الإمام. بيناتهم شنو الآن؟ يفترض عموم ما خصوص، وين العام وين الخاص؟ على الجواب، إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه تكبير، وأما الآخر حديث فلو روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. خلي نفهم المطلب وفق سياسة الحائل. الحائل يقول هذا سؤال، والسؤال فيه روايتان، والإمام أجاب عن الروايتين وقال عليك بالتخير. التخير هل هو من المسائل العلاجية أو لا؟ نعم من المسائل العلاجية، لأن علماء اختلفوا في الأخبار العلاجية على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قائلة بالترجيح، الطائفة الثانية قائلة بالتغيير، والطائفة الثالثة قائلة بالاحتياط يعني بالإرجاء. أصل علماءنا لماذا اختلفوا؟ لاختلاف الروايات. احنا ما نتكلم عن رأي سيدنا الآن، نتكلم عن الطريقة العامة اللي جماعة ناولوا بها. هذا واضح؟ الحائري ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذه الرواية ذكروها الجماعة في روايات الترجيح، في روايات التعارض، مع أن التأمل فيها يقتضي أن تكون العلاقة بين الرواية الأولى والرواية الثانية عام وخاص. وين العام وين الخاص؟ اقرأ هذه الرواية. إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا إذا انتقل المصلي من حالة إلى أخرى كلام في الصلاة فعليه التكبير. فيشمل جميع الحالات، هذا يشمل جميع الحالات ثم عليه التكبير. الثاني ماذا قال؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير. هذا شو يكون؟ استثناء خاص. فعلى شو يصير العبارة؟ اكرم التفتري، اكرم كل فقير عام، لا تكرم الفقير الفاسق خاص، خصص ذلك العام. المصلي عليه أن يكبر على كل حالة ينتقل منها إلى حالة أخرى. هنا ماذا قال؟ قال السيدة الثانية إذا كبر وجلس عندما يقوم من التشهد ما يحتاج أن يكبر. فنقول المصلي، يعني نتيجة الكلامين، المصلي عليه أن يكبر إذا انتقل من حالة إلى حالة إلا في الركعة الثانية. هذا شنو بينات العلاقة؟ عموما خصوص مطلق. إذا أنتوا تقولون العقلاء عندهم طريقة يحملون العام والخاص بيناتهم فما يحتاجون يسألون الإمام، فهنا علاقة عموم مخصوص ومع ذلك سأل الإمام. فإذا العقلاء ما عندهم هذه الحالة والإمام تعامل معه تعامل التعارض، فهذا نقض على طريقة العقلاء. هذا الشاهد الأول، نفس رواياتنا يقول هي بينات العموم مخصوص مطلق. الثاني ما هو؟ رواية منه علي بن مهزيار، طلع صفحة 164. لاحظوا صفحة 464 بسند صحيح. قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. هذا من يتحدث؟ علي بن مهزيار. اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. فرضى بعضهم أن صلهما في المحمل، صلي فعل أمر، صليهما في المحمل. يعني شنو إلى الآن؟ يعني يجب عليك أن تصليهما في المحمل، أو يجوز لك أن تصليهما في المحمل، بالنتيجة صليهما فعل أمر، إما وارد إما وارد على الوجوب وإما على الاستحباب. صلي الوضع الطبيعي إذا أجت، يعني من تحمل على الوجوب. ظاهرها ظاهرها الوجوب. إلى هنا ظاهرها الوجوب. كمل. وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض. لا لا تصليهما إلا على الأرض. هل هذه أظهر من الأولى؟ كيف نجمع بين الخبرين؟ أقول لا تصليهما إلا على الأرض فيه حرمة، لا يحق لك أن تصلي إلا على الأرض. خلي بين الأثر والظاهر، لا تصليهما على الأرض، فقط هذا المقطع. فأقول هذه الرواية الشريفة ظاهرة في أنه لا يحق لي أن أصليهما إلا على الأرض. هذا سبب إشكال السائل. الرواية القبلة شو تقول؟ تقول صليهما في المحمل. هاي الرواية قال صليهما في المحمل. صليهما في المحمل أظهر في الجواز في الصلاة في المحمل. صليهما في المحمل، وقاعد صليهما في المحمل، فتحمل لا تصليهما على ماذا؟ تحمل على الكراهة، أو تحمل صليهما في المحمل على الجواز الذي يناسب الكراهة، ولا تصليهما على الأرض يناسب ماذا؟ أن يجوز أن تصلي على الأرض. فمن هو الأظهر في الجواز؟ صليهما في المحمل، هذه أظهر في الجواز. شوية. فتحمل لا تصليهما على الأرض مو على المنع، تحمل على الاستحباب، لأن هذا شو يقول؟ يقول صليهما في المحمل، يعني الصلاة في المحمل مو ممنوعة، والصلاة على الأرض ليست واجبة، لأن صليهما في المحمل أظهر في الجواز بالصلاة على المحمل، أظهر في الجواز. لماذا؟ لأنه لا يمكن في مخيلة المصلي أن يكون الصلاة في المحمل واجبة. ما عندنا الصلاة في المحمل واجبة، احنا الصلاة على الأرض الكلام. فلا يتخيل مؤمن أن الصلاة على المحمل هي الواجبة. فمن يقول صليهما في المحمل تكون أظهر في الجواز، لا تصليهما على الأرض يدل على أن الصلاة في المحمل جائزة والصلاة على الأرض مستحبة. جائزة بس مستحبة. احمل الصلاة في المحمل على الكراهة ما يدل. فصلي على في المحمل أظهر في الجواز الصلاة في المحمل. عشان لا تصلي إلا على الأرض، هاي ما يدل على أن الصلاة في المحمل غير جائزة، لأن قاعد يقول صلي في المحمل، فهذه أظهر في الجواز، وتلك ظاهرة في الحرمة، فنحمل الظاهر على الأظهر. لا تصلي إلا على الأرض، هذه ظاهرة في عدم الجواز في غيرها، ظاهرة، لكن صلي في المحمل أظهر منها في الجواز في المحمل. فش نحمل لا تصلي على الأرض؟ ما نحملها على المنع، نحملها على الاستحباب، والصلاة في المحمل على الجواز. هاي عبارة عن ظاهر وأظهر. ما واضح؟ ظاهر وأظهر. الإمام ماذا حمل عليما وسأله؟ تنافي بينهما. وماذا قال؟ قال بأيهما أخذت موسع عليك. خذي قبل أن ننتقل، بناء على أن هذه الرواية الشريفة ناظرة إلى التخيير في الحجية الأصولية، مو ناظرة إلى الحجية في ماذا؟ في المسألة الفرعية. أكو فرق بينات أو ماكو فرق؟ بلا شك فرق. معنى الحجية الأصولية الذي قال بالتأخير اللي هو ذكرها صاحب الكفاية ونسبت إلى الكليني، أن في مقام أي رواية حج علي في مقام العمل أنت مخير، تأخير أصولي. أما إذا قلنا حجة فرعية تطلع مثل اختصار شهر رمضان، يعني مسألة فرعية أنت تصلي نافلة تقول تصليها تذبح المحمل تريد تصليها على الأرض كيف؟ مو ناظر إلى تعارض الروايتين ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الترجيح، فأنت مخير تريد تعمل بهاي الرواية أو تريد تعمل بهاي الرواية. هذا الكلام من الدرر مبني على أن رواية علي بن مهزيار صحيحة، علي بن مهزيار ناظرة إلى الحجة الأصولية، فعلى ذلك هو أشكل. إذا تذكرون سيدنا ناقش هاي الرواية، هو في صفحة 164 إذا تكملوا السيد ناقش سيئة التنبيه له. المهم الآن حتى لن الداخل، ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن صاحب الكفاية والشيخ الحائري قالوا هناك ردع من الشارع المقدس على الطريقة العقلائية، ودليلنا على ذلك قضيتين. الدرر يقول القضايا العرفية لا يجب أن تكون حاضرة في نفس السائل تفصيلا، مو واجب أن تكون حاضرة فيسأل عنها. اثنين أن الأسئلة أصلا هي ناظرة إلى الجمع العرفي، مع ذلك السائل سأله، فلو كان الجمع العرفي طريقة عقلائية فالسائل لماذا يسأل؟ من الأول هو يحمل الظاهر على أظهر، يجي رواية تقول لا تصلي إلا على الأرض، تجي رواية صليها ما في المحمل، هو يجتهد يقول معناها هالشكل، معناه يجوز أن أصلي في المحمل ومعناته يجوز أن أصلي على الأرض، فالصلاة في المحمل أظهر في الجواز فهي أظهر، فنحمل الظاهر لا تصلي إلا على الأرض، نحمل هذا على هذا، فمعناتها مستحب أن تصلي على الأرض مو ممنوع في غير الأرض، لا مستحب على الأرض، لأن الظاهر والأثر حد ما نحمله على الآخر. يعني شو سر العبارة؟ يقول صليهما في المحمل والأفضل أن تصلي على الأرض. فوين التعارض؟ ماكو تعارض، الإمام طبق عليهم التعارض، فإذا الجمع العرفي، الجمع العرفي الآن معاملة معاملة التعارض اللي هو ضد نظرية الجموع العرفية خارجة عن التعارض. واضح إشكال الدرر؟ إشكال تقول نفس الروايات هن بيهن جمع عرفي، رواية الحميري اللي بيها التكبير عموم خصوص مطلق وصحيحة علي بن مهزيار.
يعني جمع عرفي مو خاص
في التعارض، الجمع العرفي اللي هو أظهر وأظهر، ظاهر وأظهر، وعام وخاص ندخلهم بالتعارض، نتعامل وياهم تعامل التعارض، فنطبق عليهم روايات ومرجحات التعارض. هو الأب الدرع وصاحب الكفاية، بعدنا ما ردينا عليه، نجي الآن إلى الرد. يقول سيدنا وهذان وجهان، الأول الآخر والثاني إلى الدرر، لهذين العلمين يمكن الاعتراض بهما على بناء العقلاء، لأن العقلاء ماذا قالوا؟ العفو، الذين قالوا أن الجمع العرفي خارج عن التعارض، نسأل ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا ثلاثة، الأول هو بناء العقلاء، تقدم بناء العقلاء وأشكلنا عليه بإشكالين، الأول مضى وهذا الثاني. هذا الجواب من السيد أرجو أن يكون دقيق منكم جدا، لأن هذا مطلب تأسيسي الآن راح نقرأه، مطلب تأسيسي. يقول أما الوجه الأول يعني هو يفترض الوجه الأول وجه الآخوند والثاني هو وجه الحائري، هيك يفترض يعني، فإن هذه الجموع المتداولة في كلمات الفقهاء كلش على كيف نوي المطلب لأنه مهم، هذه الجموع المتداولة في كلمات الفقهاء وأمثالها. يعني العام والخاص، مطلق والمقيد، الظاهر والأظهار، الظاهر والنص. هاي جمع. إن أريد بأنها موجودة في بناء العقلاء، فالفقهاء إنما جمعوا لأنها طريقة عقلائية، جموع موجودة في بناء العقلاء بنحو عام وبصورة مطلقة وشاملة. كل ما ذكرناه كفقهاء هو موجود في الطريقة العقلائية، فقد يتوجه عليهم وعليها، على الجموع، الاعتراض المذكور من إنكار هذا البناء العقلائي. شنو اللي اعترضنا عليه؟ الرادعية اللي ذكرها صاحب الكفاية، والعام إذا كان تقدم عن الخاص، والخاص تأخر عن بيان الحاجة، عن وقت الحاجة. شلون نحمل الخاص على الخاص مع أنه عملنا بالعام؟ هذا إشكال. أكو طريقة عقلائية؟ لا، ما موجود. هذا واحد. أما إذا صححنا هذا المهم، هذا اللي راح نقرأ منه. أما إذا صححنا هذه الجموع ووجهناها بتوجيه آخر يستفاد من البحوث التي تقدم ذكرها منا، فلا يتوجه هذا الاعتراض. خلي هيك بياناتنا نتكلم في الكلام. أكو بعض الأشياء تكون عند العرف العام، من عند العرف العام، وبعض الأشياء تكون ضمن عرف خاص بحيث العرف العام ما يفهمها، ما يدركها. لكن هذا العرف الخاص هو يدركه، هو يلتفت إليه. يقول خلي نجي الآن نقيس الأئمة الأطهار عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله، ما هي طبقتهم اجتماعيا؟ شنو طبقتهم؟ بلا شك طبقة خاصة ونموذج خاص، ومسؤولين عن الشريعة وعن الحفاظ عليها وعن البيان، بيان ما يتعلق بها من آيات أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء الأئمة الأطهار عليهم السلام عندهم مجموعة من الأصحاب، وأصحاب الأئمة عليهم السلام بعضهم كان لصيقا وخصيصا بالأئمة عليهم السلام، وهؤلاء كانوا بمثابة حفاظ أسرار الأئمة عليهم السلام. أوضح العبارة، بعض ما موجود. مثلا في بصائر الدرجات، بصائر الدرجات، إذا تشوفوا بصائر الدرجات هو من مصادر الشيخ الكليني خصوصا في الأصول، وفي مقامات الأئمة عليهم السلام يسأل بعضهم الإمام الصادق، يقول له بعض العلوم كانت عند أمير المؤمنين مثل علوم المنايا والبلايا والفتن وكذا وكذا، والإمام بينها لبعض أصحابه، فكأنه الإمام الصادق لماذا لم تبين لنا مثلا؟ فالإمام قال كان على أفواههم أوكية، يعني جماعة أمير المؤمنين كان إذا حدثهم بحديث ما يتكلمون، وهذا العلم أغلق، فتح منا باب صغير للحسين بن علي. ثم الإمام يبين السائل أن أكو حديث أنا تحدثت به معك وأنت ما تحدثت به؟ فيراجع يقول ماكو حديث أنا ما حكيت عنه نفسه. أكو طبقة خاصة يقول هذه المسألة سيدنا مهمة جدا في فهم مرادات الأئمة، خصوصا إذا الأئمة عليهم السلام هم صرحوا بأن أحاديثنا أحاديث خاصة، ولا يكون الفقيه منكم فقيها إلا من عرف مثلا معاريض كلامنا، عرف لحن الكلام، هذا ما يمكن أن يكون. وأنا قلت لكم أيام كورونا عندما كان الدرس اثنين دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام، عباد البصري لعله شخص من كبار الفقهاء موجودة في أصول الكافية، يسألوا أنه بكم كفن كفنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام الصادق جاء أجاب مثلا ب كفن صحاري أو كفنين صحاري وحبرا، واحد من الموجودين ما عجب الكلام بشكل كأنه انزوى بطريقة ما عجب الكلام، فالإمام ذكر لك شيء أن النخلة التي كانت عند مريم جاءت مريم جاء جبريل بها من السماء وكانت تمرها مثلا تمر جيد، وباقي التمر اللي عند الناس أو اللي انتشر هو لين، التمر بسيط ما إلى قيمة. فمن طلعوا سأل قال ما عرفت المثل اللي ضربه أبو عبد الله، جاب قضية مريم فقعد سيلة على هاتش قضية، فقال اسأل فلان هذا منعتم خادمهم مصادف أو بيه، فمن سأله قال أنت ما عرفت المثل اللي ضربه أبو عبد الله؟ قال إنما عنا نفسه، يريد بين أن علمنا علم خاص، شبه نفسه مثل نزل جبرائيل به، وما سقط منهم بقية الأشياء هاي علم الناس، هذا ما ينفع. أنت شنو مش مفتهم أنت بيش كفن النبي حتى تعترض عليه؟ فأنت أخذ من عند العلم اللي أنا أقول لك كفن النبي بكذا وكذا، هذا ما افتهمه مع أنهم كانوا من علماء الوقت في وقته، بس ما افتهموا كلام منه. من الأشياء باقي ملازمة من الأئمة عليهم السلام الطبقة الخاصة، لذلك هاي الطريقة أيضا عقلائية شوية ترتب، لكن مو عقلائية على نحو العموم، وإنما طريقة عقلائية يستعملوها العقلاء، لكن مو كيفما اتفق مع الملوك مع القادة مع الأمراء مع الكبراء، وبما أن الأئمة عليهم السلام لهم هذا المقام الخاص أيضا فما يعاملون معاملة الناس العاديين في كلامهم، لذلك قد بعض كلامهم يغيب عن بعض الرواة وبعض كلامهم يفسر بعض الرواة، ولذلك سيدنا يقول هذا الجمع هو عرفي، لكن ما نسميه جمع دلالي، نسميه الجمع الاستنباطي، هذا أقول مقام تأسيس الآن، يقول هذا الجمع هو مو جمع عرفي وجمع عادي، وإنما هو جمع استنباطي يحتاج إلى معرفة بأساليب كلام الأئمة عليهم السلام، لأن هم يقولون كذلك، هم يقولون لابد أن تعرفوا أساليب كلامنا، إن كلامنا أيضا على 70 بطن، فإذا عرفتم اللحن تعرفون إحنا ماذا نقصد. فيقول الطريقة العقلائية طريقة مقبولة، لكن مو فالفقهاء عندما جمعوا الفقهاء كانوا يجمعون جمعا استنباطيا مو جمعا دلاليا رأسا نجي نعترض عليه، فهم ملتفتون إلى دقة كلام الأئمة عليهم السلام عندما نجمع بينهم. هذا مطلب مهم تأسيسي، يعني في الوقت اللي هي طريقة عقلائية نحتاج أن ندقق كيفية التعامل معها. قال توضيح ذلك إذا وسع الوقت أنه لو كان المراد من الجمع العرفي في كلماتهم اعتبار المتكلمين المتعددين كمتكلم واحد، واعتبار الأقوال الملقاة في أجواء وظروف مختلفة والمخاطبين تختلف مذاهبهم وميولهم ككلام واحد، لو كان المراد فيتوجه الاعتراض المذكور من إنكار مثل هذا الجمع العرفي أو إنكار الجموع التي ذكرها العلماء من عدم وجود البناء العقلائي عليها. ولكن هاي من عدم وجود، من عدم ما موجود يعني كل ضيفه. ولكن ما نريد أن نقوله هنا تصحيحا لجموع الفقهاء، هذا مهم، أن الجموع التي يتبناها الفقهاء بين أقوال الأئمة عليهم السلام تعتمد على قاعدة، لكن هذه القاعدة أخص من قاعدة البناء العقلائي العام. تبقى ليش؟ كملوا نشوفوا الإشكال مخالف. تعتمد على قاعدة أخص من ذلك. ما هي القاعدة؟ هي عقلائية بدورها، مو خارجة عن السيرة العقلائية، حيث يجري عليها بناء العقلاء في هذه المجالات الخاصة بالنسبة لبعض زعماء الملل والنحل وأقوالهم. وعلى نحو الدقة الآن سيرة الطلبة عقلائية، خذ النتيجة قد عليها تختلف عن بقية الآخرين، يعني أخص أو خل نعبر عنا الآن مو دقة، أفرض عرف خاص، هذا غير هذا طبعا حتى لي إشكال علينا يقول العرف غير السيرة، أنا كيف التعامل مع مثلا الرسالة العملية، كيف تتعامل مع طريقة الفتوى، كيف تتعامل، هذه الدقة الملاحظة فيها قد تكون غير ملاحظة في قضية تقرأ قصة أو ما قصة أو ما قصة. ما أريد أقرب، العفو، ما أريد أحقق الموضوع، بس أريد أقرب، أقول هناك نفس الطبقات العقلائية في حياتنا اليومية أيضا بها مواطن ممكن تكون أضيق. زين، فكيف إذا الإمام هو صرح، إمام لا ينسى ولا يغفل، هو الإمام صرح، هسه يجينا كلام إن شاء الله تعالى، إنا نجيب على الزيادة والنقصان. والإمام في النهاية حديث تدريه خير من ألف ترويه، يسأله واحد مر علينا رواية سيد وإن كان قال ضعيفة، قال له أنا راح أتكلم وياك بشيء، تروح إلى فلان إذا قال لك خلاف قولي أخذ قوله وترك قولي، رواية مرت علينا. الإمام يقول له إذا أتكلم خلاف قولي أخذ قوله، كيف هذا الانتقال؟ يأخذ كلام غير الإمام؟ الإمام قال له، بالنتيجة طاعة للإمام عليه السلام. الإمام هسه أقرأ الروايات حتى لا نستعجل. قال هي عقلائية بدورها، حيث يجري عليها بناء العقلاء في هذه المجالات الخاصة. شوف لاحظ العبارة، بناء العقلاء في هذه المجالات الخاصة بالنسبة لبعض زعماء الملل والنحل إذن هي سيرة عقلائية، حتى العقلاء يقولون الكلام مع الملوك مع الأمراء. تذكرون سابقا المنطق والفلسفة كان فيها السياسات، هذا العنوان عنوان السياسات كان موجود فيها. شنو السياسات؟ يعلم ابن الملك إذا صرت ملكا كيف تتعامل، هي سموها السياسات، يعطي طريقة للأمراء لغير الأمراء، ما يكتفي بها بالطريقة العقلائية الشائعة، أن هذا من البروتوكول بتعبيرنا الحالي الخاص اللي تتكلم به. قطعا أنا من أدخل على الإمام غير ما أدخل على شخص عادي. كلام نتكلم وياي الإمام غير نعم كلام عربي فصيح لكن في لحن القول اللي غير قد ما ملتفت هذه الطريقة من قلائل. قال مع أن ظروفهم تفرض عليهم استخدام أساليب معينة في الكلام والتعبير عن آرائهم وذلك لأن المتكلم الذي يستخدم التورية والكتمان في أقواله أحيانا بلحاظ ما يملكه من مقام ديني أو اجتماعي أو سياسي وخاصة مع إعلامه بنفسه هو يقول هو يصرح أنه يلزم الدقة والتفقه في أقواله من أجل الوصول لمراده الجدي رب حامل فقه إلى من أفقه منه كما صدر أمثال ذلك من أئمتنا عليهم السلام حيث قالوا كما ذكرنا سابقا إنا نجيب على الزيادة والنقصان فانتبهوا يا معاشر مثلا شيعتنا المقربين التفتوا إلى طريقة كلامنا حديث تدري خير من ألف ترويه لاحظوا هاي السالسة إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ما نسمي فقيها قريب علينا ويأتي ما نسمي فقيه أو حتى يلحن فيعرف اللحن لاحظوا هاي العبارات مهمة الأئمة متحوا ناس هواية متحوهم ودعوا لهم بالجنة لكن يسميه فقيه ما يسميه فقيه هاي تسمية كونه فقيه ما يطلق على كل أحد ثقة مأمون على الدين والدنيا لكن أنه هذا لا يسمى فقيها إلا واحد اثنين ثلاثة فعندما يجردون يقول وكان زرارة أفقه الستة مثلا هسه استنباط من عندنا أو في رواية الإمام يعبر عن زرارة أن هذا فقيه فمعنى هذا عرف لحن الكلام ومر علينا كان تعرض يعرضوا على زرارة وهم رواة يعرضوا على محمد بن مسلم فإذا هذه الطبقة مهمة فإذا جمعوا بينهما هذا جمع استنباطي ما يقول مو عرفي ولا مو عقلائي لكنه أخص دائرة من ذلك الباقي عن طريق العقلاء بحيث لو سأل عقلاء يقول نعم هذا ملك أمير إلى مقام ديني نعم هاي الطريقة صحيحة بجمع كذا مو في الطريقة العقلاء أستاذ جامعي الآن هم عن الطريقة العقلائية سما إلى مقام ديني خطير مقام سياسي خطير ساتذة كثيرين طريق تحالى حال بقية العقلاء أما من يكون بهذا المقدار ملك هو في الكرة في هذه الدولة ملك واحد وشو نتكلم فكيف الأئمة عليهم السلام من باب أولى خصوصا مع ظروفهم الموجودة هذا كل نريد أن نثبت أن طريقة الجمع بين كلامهم هي طريقة خاصة هسه يجينا هذا وكذلك بعد وقت آخر نشوف وين راح نوصل إلى نتيجة هسه إحنا استفدنا اصطلاح الجمع الاستنباطي هذا جمع خاص بما يتعلق بحدود الأئمة عليهم السلام وين نستفيد من عنده يأتينا إن شاء الله